أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع الحق والحق مع علي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في المسائل التي عرضها المصنف رحمه الله في باب أو في قسم مما يحرم الاكتساب به لكونه محرما. انتهينا بحمد الله من المسألة الأولى والتي أشار إلى عمل ماذا؟ تدليس الماشطة. الآن ننتقل إلى المسألة الثانية. المسألة الثانية يعني مما يحرم التكسب به هي ما قاله المصنف: تزيين الرجل بما يحرم عليه من لبس الحرير والذهب حرام لما ثبت في من محله من حرمتهما على الرجال وما يختص بالنساء. هذه المسألة أولا قبل الحديث عن ما أراده المصنف يعني في مسألة التشبه بلبس النساء، لبس النساء لملابس الرجال أو لبس الرجال لملابس النساء، عرض مسألة وهي لبس الحرير والذهب. هذه مسألة معنونة لوحدها بلا إشكال ولا ريب بأن هناك اتفاق بين فقهاء أتباع أهل البيت وفقهاء كذلك العامة تبعا لاستفاضة الأخبار والروايات من طرقهم ومن طرقنا على حرمة لبس الرجل الحرير والذهب إلا في موارد خاصة، إلا في موارد خاصة. واضح؟ هذا بلا إشكال بأنه هذه من المسائل المعروفة، يعني حتى مثلا مسائل ما يرتبط أو ما عند العام مثلا كما ينقل عن الشافعية عندهم يحرم على الرجال لبس الحرير، أو مثلا غيرهم على مستوى الحرير مستوى الذهب وما شاكل ذلك، كما أنه توجد روايات عندنا بهذا المعنى. مثلا هذه الرواية لطيفة موجودة، قضينا عن الأسانيد فقط من باب ذكر الرواية. مثلا رواية: لا تتختم بالذهب فإنه زينتك في الآخرة. بعض الروايات تقول: جعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه. نعم. نعم، هنا كلام يشير إليه السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية في مسألة اللبس، ما هو العلاقة بين عنوان اللبس وعنوان التزين، وهي النسبة. يقول: بلا إشكال المتأمل يجد بأن النسبة بين اللبس وبين التزين عموم خصوص من وجه، لأن قد يكون لبس وليس بتزين، وقد يكون تزين وليس بلبس، وقد يكون تزين ولبس. مثلا إنسان فرضا لو لبس الحرير كملابس داخلية ولبس عليها الثوب العادي، هذا يقولون لبس ولم يتزين، لأن التزين هو إظهار الزينة وإبرازها للآخرين. إما أنه يلبس الحرير كملابس داخلية مثلا ويلبس عليها الثوب، هذا لا يسمى، هذا يسمى لبس وليس تزين. وقد يلبس خاتم أو يضع شيء على صدره مثلا، يقال هذا تزين وليس لبس، عرفا لا يسمى لبس، صح؟ القلادة تسمى لبس، هذه تسمى تزين، وهذه تزين وليس بلبس. وعندنا لبس وتزين، كمن يلبس الحرير أو يلبس بعض الملابس الملصعة بالذهب والحلي وكذا وكذا وما شاكل ذلك، هذا هم يسمى تزين ويسمى لبس، كما فعل الطواغيت مثلا أو ما شاكل ذا. أو المرأة، الآن المرأة يجوز لها لبس الحرير، هم يسمى هذا الثوب الذي تلبسه هم هو تزين وهم وكذلك هو لبس. إذن بينهما عموم وخصوص من واج. من هنا يقول السيد الخوي عليه الرحمة، لأنه يقول بأنه ما ذكره المصنف عليه الرحمة من عبارة تزيين الرجل بما يحرم عليه لبس الحرير والذهب حرامون، يقول كأن فيها نوع من السامحة، لأن المفروض هذا اللبس يختلف عن التزيين، ليست هناك علاقة تطابق بينهما أو علاقة نسبة التساوي مثلا. من هنا يقول في صفحة 324 من كتاب هذا مصباح الفقاهة، يقول: وقد يقال إن عنوان التزين بالذهب والحرير وإن لم يذكر في الأخبار، إلا أن لبس الحرير والذهب يلازم التزين بهما. قال هكذا أنه من لبس الحرير أو الذهب هذا يعني تزين بهما، فالنهي عن لبسهما يلازم النهي عن التزين بهما. لماذا؟ لوجود هذه النسبة بين علاقة التساوي بين التزين وبين اللبس. وقد يقال وفيه أنها دعوة جزافية لمنع الملازمة، بل بين العنوانين عموم من واد، فإن التزين قد يصدق حيث لا يصدق اللبس، كما إذا جعلت أزرار الثوب من الذهب أو من الحرير، هذا الأزرار فقط سموه تزين ولكن لا يسمى عرفا اللبس، هذا الأزرار لا يسمى عرفا اللبس، واضح؟ كما إذا جعلت أزرار الثوب من الذهب أو من الحرير، وكما إذا خيط بهما الثوب، خيط بهما الثوب، هذا الحرير يخاط به الثوب مثلا، كما تتعارف خياطة الفراء بالحرير والديباج، وكما إذا صاغ الإنسان أسنان من الذهب، هذا يسمى ماذا؟
تزين.
أحسنتم. لا هذا تزين وليس بلبس. وقد يصدق اللبس ولا يصدق التزين، كلبس الحرير والذهب تحت سائر الألبسة، هذا يسموه لبس ولكن ما متزين لأن لبس داخل، وتختم الرجل بالذهب للتجربة، بيجرب مثلا يشتري محبس لزوجته وأصبعه مثلا ملائم لأصبعه، هذا فقط يضع للمقياس، لا ليس بحرام شرعا أصلا، لا يسمى لبسا ولا يسلم تزين، هذا فقط اختبار لمعرفة مثلا مساحة أو قياس هذا الذهب مثلا، لا إشكال فيه. وتختم الرجل بالذهب للتجربة والامتحان، وقد يجتمع العنوانان، ولذلك هو عنده في التعليق على العروة الوثقى على كلام اليزدي عليه الرحمة، ذكرها للفائدة، يقول: ومن هنا ظهر أنه لا وجه لما ذهب إليه في العروة في المسألة 23 من مسائل لباس المصلي، هناك في شرح العروة اللي هي المسألة 1291، قال: نعم إذا كان زنجير الساعة من الذهب وعلقه على رقبته أو وضعه في جيبه، لكن علق رأس الزنجير يحرم، لأنه تزيين بالذهب ولا تصح الصلاة فيه أيضا. هذا الزنجير، هذا يعني السلسلة بتعبير، يقول هذا ما فيها إشكال، هذا ليس يسمى لبسا، أي لأن الممنوع في الصلاة اللبس. على كل حال باب الفائدة، إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية ولطيفة في المقام، وهي مسألة تشبه الرجل بالمرأة وتشبه المرأة بالرجل، بمعنى هل يجوز أن تلبس المرأة لباس الرجل، الملابس الرجل العادية تلبسها، والعكس كذلك أو لا، مثلا المرأة تلبس ثوب الرجل أو عمامة الرجل أو عباءة الرجل. أحسنتم. بالعكس كذلك الرجل يلبس ملابس المرأة وما شاكل ذلك، هل يصح أو لا يصح؟ هنا ورد طبعا بلا إشكال من رواياتنا، في رواياتنا هناك أخبار متضافرة بأن النبي صلى الله عليه وآله لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. مثلا هذه الرواية في الوسائل عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. هذه رواية. رواية أخرى عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وآله: أربع لعنهم الله من فوق عرشه وأمنت عليه الملائكة، يعني قالت آمين. منها يعني الرجل يتشبه بالنساء وقد خلقه الله ذكرا، والمرأة تتشبه بالرجال وقد خلقها الله أنثى. هكذا طبعا، لكن على مباني السلخوي تقريبا أكثر هذه الروايات ضعيفة السند كما عنده في هذا حسب المباني. وحتى هناك طبعا رواياتهم عند العامة في طرق العامة هم وردت بعض الروايات، مثلا هذه رواية. على كل حال روايات موجودة بهذا المعنى. هنا السلخوي عليه الرحمة يقول: ما نحن لو جئنا لهذه الروايات، أولا بعضها صحيح ضعيفة السند، وبعض الروايات ليس المقصود بها التشبه، يعني لبس الملابس، يعني المرأة تلبس لباس الرجل أو الرجل يلبس المرأة، لا، التشبه هنا من جهة التأنث، يعني والعياذ بالله أن يكون الرجل يتأنث، يعني يصير عنده ميولات نسائية، والعياذ بالله يكون ينحرف إلى اللواط مثلا والعياذ بالله، يعني يكون مثلا يميل إلى هذا الفعل في ذاته، أو المرأة كذلك سرعتها رجولية، تصرفات رجولية فتميل مثلا إلى السحاق والمساحقة والعياذ بالله من جهة الفاعل. هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله المتشبهين بالنساء بالرجال والرجال كذا، وذكر جملة من الروايات التي تدل على هذا المعنى، يعني مثلا كما في رواية هو ينقلها أم كذا حتى مثلا ينقلها الشيخ عليه الرحمة هنا بأنه القضية مرتبطة بهذا المعنى، بأنه إن الإمام علي سلام الله رأى رجلا به تأنث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: اخرج من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول: لعن الله المتشبهين بالرجال كذا. فإن الإمام عليه السلام الله طبقه على هذا المورد، فعليه هل هناك مثلا حرمة أو شيء من هذا القبيل بهذا المعنى؟ هنا طبعا السير خوي عليه الرحمة يميل إلى أنه بأنه مطلق التشبه، لا، من قال لك حرام على مسألة اللباس وما شاكل ذلك. وذلك عنده بحث لطيف هنا، يعني يبدأ طبعا وذلك يقول هذه الأخوة ذكرنا بعضها طبعا صفحة 326، يقول: ولكن هذه الأخبار كلها ضعيفة السند، فلا تصلح دليلا للقول بالحرمة. يقول: ومع الإقضاء عن ذلك، لو قلنا بأنه سندها صحيح، فلا دلالة فيها على حرمة التشبه في اللباس، لأن التشبه فيها إما أن يراد عندنا إما أن يراد به مطلق التشبه، أو التشبه في الطبيعة كتأنث الرجل وتذكر المرأة، تكون يعني ذكر، أو التشبه الجامع بين التشبه في الطبيعة والتشبه في اللباس. فعندنا ثلاثة أمور: إما الممنوع مطلق التشبه، كل تصرفات المرأة أو لباسها وكذا ما يجوز للرجل أن يفعله، أو التشبه في الطبيعة، أو الجامع، أو الأمرين كليهما. عندك ثلاثة فروق. أما الأول يعني مطلق التشبه، يقول أما الأول فبديهي البطلان، فإن إذا قلت مطلق التشبه بالنساء حرام، يقول فإن لازمه حرمة اشتغال الرجل بأعمال المرأة كالغزل وغسل الثوب وتنظيف البيت والكنس، هذا من أعمال المرأة. فأنا إذا مثلا رحت وأعمل مع زوجتي وساعدها في البيت، أكنس ونظف وغسل، يعني هذا تشبه، فهذا حرام. لا لا، قد يلتزم يوم العقد، قد يكون مستحب في حق الرجل أن يعين من زوجته، كما هم ورد عن النبي والأئمة سلام الله عليه وسلم، علي كان يتعاون مع السيدة الزهراء سلام الله عليه. إذن إذا كان المقصود مطلق التشبه فهذا بديهي البطلان أو نحوها. يقول ونحوها من الأمور التي تعملها المرأة في العادة، وحرمة العكس الآن، وحرمة اشتغال المرأة بشغل الرجل كالاحتطاب جمع الحطب يعني، والاصطياد والساقي والزرع والحص ونحوهما. يقول إذا لو قلنا لعن الله المتشبهين رجال بالنساء والعكس كذلك، إن التشبه مطلق التشبه هذا لا يقول به فقيه متفقه فضلا عن فقيه، لا يمكن أصلا. إذن هذا كلام غير صحيح. وأما المعنى الثالث اللي هو أن يجمع بين التشبه المطلق بهذا المعنى والتزين في اللباس، يقول فلا يمكن أخذه كذلك، إذ لا جامع بين التشبه في اللباس والتشبه في الطبيعة، فلا يكون أمرا ماذا؟ مضبوطا. فيتعين الثاني، ما هو؟
التشبه في الطبيعة.
في الطبيعة، أحسنتم. ويكون المراد من تشبه كل منهما بالآخر هو تأنث الرجل باللواط والعياذ بالله، يعني هو يجلب الشيء لنفسه، هو المفعول به، يصير نوع من الميولات الانحرافية نستجير بالله. وتذكر المرأة بالسحاق، يعني امرأة لكن هي تطلب امرأة، يعني تعمل عمل الرجل في المرأة والعياذ بالله، هذا نوع يعني من تبدل الطبيعة نستجير بالله. قال وهو الظاهر من لفظ التشبه في المقام، ويؤيد ما ذكرناه تطبيق الإمام عليه السلام النبوي، رواية النبوي، على المخنثين والمساحقات في جملة روايات من الخاصة والعامة. هم عندنا روايات طبقت تشبه بالرجل، تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء على هذا المعاني والعياذ بالله، وليس في اللباس. بعد ذلك طبعا له كلام طويل لطيف بعد المناقشة، يقول وقد تجلى صفحة 329، وقد تجلى مما ذكرنا أنه لا شك في جواز لبس الرجل لباس المرأة لإظهار الحزن وتجسم قضية الطف كربلاء. هذا التشبه الآن الأول صن الأول، إحنا مثلا ما موجود مثلا النساء يدخلون المعركة يعني يعملون التجسيم، لا، يأتون برجل بسنه لباس السيدة زينب سلام الله عليه ويقوم بدور السيدة زينة، أو يأتون بأمرأة مثلا تلبس لباس الإمام الحسين، كما إحنا في أعراف مثلا النساء يقومون بينهم فقط، يعني لا يوجد رجال، النساء يفعلوا يقومون بمسرحية أو فيلم الطف بينهم. قديما قبل 100 سنة و50 سنة وكذا، الآن تقريبا خفت هذه الظاهرة إلا قليل، الأول كان موجود بشكل رسمي سووه في البيوت أو في المحلات العام، في المحلات الخاصة بالنسبة للنساء. فامرأة تكون السيدة تكون الإمام الحسين فتلبس ملابس الإمام الحسين، يعني هذه العمامة وكذا، وما شكل ذلك، فإذن هذا لا إشكال فيه بهذا المعنى. يقول وقد تجلى مما ذكرنا أنه لا شك في جواز لبس الرجل لباس المرأة لإظهار الحزن وتجسم قضية الطف وإقامة التعزي لسيد شباب أهل الجنة عليه السلام وتوهم حرمته، يقول هذا والله حرام، لأخبار النهي عن التشبه، يقول ناشئ من الوساوس الشيطانية. فإنك قد عرفت عدم دلالته على حرمة التشبه. هذا أول واضح. وقد علم مما تقدم أيضا أنه لا وجه لاعتبار القصد في مفهوم هذا بحث آخر. على كل حال إذن إلى هنا يتضح عندنا. أنا حببت أن أنقل شيء من كلام الأخوي لأن هذه المسألة تقريبا حساسة ومفيدة. الآن نعود إلى كلام الشيخ الأنصاري عليه الرحمة، نقرأ مع بعض التوضيحات تقريبا الفكرة ولب المطلبة. هنا طبعا الشيخ عنده رأي يتضح في المقام. قال: المسألة الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه من لبس الحرير والذهبي حرام، هذا من ناحية اللبس، لما ثبت في محله من حرمتهما على الرجل. قلنا كما قلنا لابد أن نميز بين العلاقة بين التزيين واللبس. قال: وما يختص يعني وكذا يحرم، وما يختص بالنساء من اللباس، يعني يحرم على الرجل ما يختص من لباس من المرأة كالسوار والخلخال والثياب المختصة بهن في العادات، العادة المتعارفة على ما ذكره في المسالك الشهيد الثاني، وكذا العكس، أعني تزيين المرأة بما يختص بالرجال كالمنطقة. الخاصة بهم ما أدري، هذه خاصة بال ما أدري معناها كيف، ربما العباء أو شيء يعني، والعمامة عمامة الرجال، ويختلف باختلاف العادات. طبعا كيف يختلف باختلاف العادات؟ لأن بعض العادات كما عند بعض القبائل العربية أن المرأة تلبس العمامة، أي عمامة معينة تلبسها على رأسها، موجود لا زالت هذه اي احسنتم، في مثلا بعض القبائل الافريقيه ما زال موجود في المغرب، هناك بعض العشائر العراقيه كذا موجوده ذي، هذا لا اشكال فيه لان هذه عادات، لان العادات تختلف وتتخلف كما تعلمون، ما لها ضابطه بهذا المعنى، ويختلف اختلاف العادات. واعترف غير واحد واعترف غير واحد بعدم العثور على دليل لهذا الحكم. لاحظ ماكو دليل على هذا المعنى انه التشبه بهذا المعنى عدا النبوي المشهور، ما عندنا لهذه الرواية المشهورة عن النبي المحكي عن الكافي والعلل، كافي للكليني والعلل للشيخ الصدوق علل الشرائع. هذه الرواية لعن الله المتشبهين من رجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. احنا هم قرأنا جملة من الروايات صحيح. هذا طبعا كل بناء على شمول التشبه للبس، للبس كل واحد منهما لباس الآخر، هذا معناه. يعني إذا قلنا التشبه بهذا المعنى طبعا انه في لحاظ اللبس الآن، إن الحرمة وين اللعن وارد، إنه المرأة لا تلبس لباس الرجل ولا الرجل يلبس اللباس. ولا قلنا ثلاثة معاني كما ذكر مع السلخ، أنا ما أذكره لأنه واضح المسألة، أنا فقط طبق شيء من العبارة. قال الشيخ الأنصاري: وفي دلالته قصور، يعني إذا كان إحنا الشيخ الأنصاري يقول إذا كان الأمر المقصود به التشبه بهذا المعنى، يعني دلالة على مجرد اللبس، يقول هذا فيه قصور، هذا النبوي فيه قصور، يعني ما دلالة غير تامة، لأن الظاهر من التشبه ما هو مو فقط لبس الثوب، لا، تأنث الذكر وتذكر الأنثى، هذا اللي ذكرنا. احسنتوا، قلنا ذكر معاني ثلاثة سيدي الخوي عليه الرحمة، المعنى الثالث اللي هو ماذا كما قلنا، أحسنتم، مطلق التشبه والتشبه في الطبيعة والجمع بينهما. أحسنتم. قال: وفي دلالته قصور، لأن الظاهر من التشبه تأنث الذكر وتذكر الأنثى، لا مجرد لبس أحدهما لباس الآخر مع عدم قصد التشبه. هنا طبعا مع عدم قصد التشبه، إيه، بأن مع عدم قصد التشبه، هني طبعا سأل أخوي ناقشة، يقول بأن التشبه قصده التشبه عدم ما يدخل، لأن هذا فعل خارجي ما له ربط بالتشبه. هذه عبارة الأخيرة اللي ذكرها اللي احنا تركناها، بأن هذه مسألة اللي هو وقد علم ما تقدم أيضا أنه لا وجه لاعتبار القصد في مفهوم التشبه وصدقه، بل المناط في صدق وقوع وجه شبه في الخارج مع العلم والالتفات وما إلى ذلك. يقول يعني حين واحد لبس ملابس امرأة قال أنا ما قصدت التشبه، قصدته ولا هو فعلك الخارجي ماذا؟ هو تشبه، فيحكم عليه مثلا لأن هذا تشبه مثلا باللباس. إذن من هنا مع عدم قصد التشبه، لا يقول السيد الخوي هنا في ملاحظة، يعني قصد التشبه أم لم يقصد التشبه، إن حملنا على أنه في اللباس هذا يسمى تشبه خارجا حتى لو لم يقصد اللابس ذلك. ومن هنا نجد بأنه أمير بن سلام الله عليه في قضية عائشة في قضية الجمل، عندما انتهت معركة الجمل أمير بن سلام الله كلف 40 امرأة ولكن ألبسهم لباس الرجال، ما شوف مسافات إلى أن أوصلوها إلى محلها.
هذا يدل على أنه ليس المراد بالتشبه هو
أحسنتم في اللباس، هذا أحد القرائن يعني واضح. لأن ألبسهم لباس العمائم لباس الرجال وكذا، عندما أرادوا أرجع عائشة إلى المدينة بعد أن فعلت ما فعلت. استجيروا بالله. الآن قال ويؤيد يعني هذا الاحتمال اللي ذكرناه لأن قوسر الخوي، قال ويؤيده وما ذكرنا بأنه التشبه من جهة والعياذ بالله الملوطية والمساحقة. قال ويؤيده المحكي عن العلل أن عليا عليه السلام رأى رجلا به تأنث، يعني يميل والعياذ بالله الفعل المحرم علل الشراء للشيخ الصدوق. نعم. ويؤيده المحكي عن العلل أن عليا عليه السلام رأى رجلا به تأنث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال له اخرج من مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لعن الله المتشبهين ماذا من الرجال بالنساء والنساء بالرجال إلى آخر هذه الرواية الشريفة. واضح المطلب الآن؟ إذن هذه دلالة كما قلنا بهذا المعنى. وفي رواية يعقوب بن جعفر الواردة في المساحقة وردت رواية أن فيهن قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الله المتشبهات بالرجال من النساء، يعني حتى رواية عن النبي طبق أصلا مقصودة من المتشبهات هم تلك عن النساء المتشبهات بالرجال من فعل المساحقة والعياذ بالله. هذه إذن مؤيد آخر، فهذه تعطي أن المراد بالتشبه أيضا بهذا المعنى لا التشبه في اللباس. وفي رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام لعن رسول الله صلى الله عليه وآله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وهم المخنثون واللائي ينكحن بعضهن بعضا. نستجير بالله. نعم. في رواية سماع عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يجر ثيابه إني لأكره أن يتشبه النساء، هذه رواية لأنه هذا إنسان يلبس ملابس طويلة فمثناء المشي تجر، يعني تخب على الأرض تنزل على الأرض، فالمشي يجر شيء معه من الأرض صنع أول أتربة مثلا أو شيء فيجر ثيابه. هنا في رواية عن الإمام الصادق قال إني لأكره أن يتشبه، فطبق هذا بهذا المعنى لأن تطويل الملابس من خصائص النساء من باب زيادة الستر. في الروايات أنه مثلا الصديقة الزهراء كانت تجر ثيابها إذا خرجت وخطبتها أو غير ذلك، كيف سيدة زينب أو في نساء أهل البيت أو في أمهات، يعني قصدي في البعض المؤمنين أو المؤمنات وما شابه، يعني من شدة التحرز يعني كانوا يعني يطولون هذه الثوبة هذه الملابس لزيادة من التستر والعفاف وما شاكل ذلك. فهذا كان أمر خاص بالنساء، فلما نجد أنا رجل يلبس ثوب طويل ويتخب ملابسه في الطريق أو كذا تجر ثيابه، هذا نوع من التشبه طبق الإمام الصادق عليه السلام. واضح؟ فهذا كأن الرواية فيها ظهور من جهة أنه لعن الله المتشبهين أنهم يشمل من؟
يشمل
في اللباس. هذا على المعنى. هذه رواية. وعنه عليه السلام عن آبائه عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء وينهى المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسها. يعني يزجر بمعنى هكذا، يعني يشدد عليه، كلش يشدد عليه أنه يعني ينفعل عليه بتعبيرنا، يزجره بقوة أنه لا تلبس هذه الملابس، هذه خاصة بالنساء، أو افترضا أو امرأة تلبس لباس الرجال أو شيء من هذا القبيل. قال فهذا كما قلنا هذه الرواية وتلك تؤيدان هذا المعنى، تؤيد هذا الاحتمال بأن المقصود يشمل اللباس. قال وفيهما، يعني في هذين الخبرين خصوصا الأولى بقرينة المورد، ماذا قال الإمام؟ إني لأكره أن يتشبه بالنساء، هذا الرواية المقصود بها أن يتشبه بالنساء، ظهور في الكراهة، فالحكم المذكور لا يخلو عن إشكال. هذا فهنا نحمله على الكراهة، وحتى على ذلك إذن الرواية الأخرى يزجر، هذا هم نحمله على الكراهة. واضح؟
فالقول بالحرمة فيه مشكلة،
فيه فالحكم بأنه نعم بأنه حرام مطلقا فيه إشكال من هذه الجهة. نعم يشكل على المصنف طبعا هنا، وهي مسألة مهمة جدا ذكرنا ربما في بحث سابق، وهي هذه المسألة أخواني، مسألة أنه حمل لفظة الكراهة في الروايات على الكراهة الإصطلاحية. قلنا عندنا أحكام متنوعة، الكراهة، الحرمة التي فيها مبقوضية شديدة، والكراهة التي فيها مبقوضية قليلة، وعندنا الوجوب الذي فيه محبوبية شديدة، والاستحباب محبوبية أقل، وعندنا الإباحة. هذا اصطلاح علماء أصلا تقريبا هو من منشا من علماء الكلام، وجاء على البحث الفقهي. فعلى هذا حمل لفظة إني لا أكره أو يزجر على الكراهة أول الكلام، ربما تكون هذه أصلا حرام، إشارة إلى الحرمة. يعني ما يعني لا نستطيع أن نقول أن يقول الإمام إني لا أكره، يعني تدل على الكراهة الإصطلاحية.
لأن إيه
هذا؟
عندما يكره شيء.
إيه لا ليس بالضرورة، بل حتى بل نقول حتى أكثر من ذلك، حتى لو قال النبي لو قال الإمام لا أكره، مو بالضرورة حتى الكراهة الشرعية، قد يكون أقل منها. إذن الكراهة هذه اللي تحمل في الرواية قد يكون تحمل على الحرمة، وقد تحمل على الكراهة الإصطلاحية، وقد تحمل على أقل من الكراهة الإصطلاحية، أصلا لا يرغب يعني.
أي
يعني أقل شيء نقول بأنه هذه الرواية لابد أن نحفظ عن قراءة أخرى في المقام، لأنه قد يكون تدل على الحرمة أساسا، فلكن نحملها مباشرة على الكراهة الشرعية الإصطلاحية، هذا كلام أول الكلام. كذلك يزجر، فلفظ يزجر فيها نوع من الشدة، كانت تدلان على الحرمة. على كل حال قال وفيهما خصوصا الأولى بقرينة المورد ظهور في الكراهة، فالحكم المذكور لا يخلو عن إشكال. ولذلك مثل ما بالاحتياط إنسان يحتاط في لباس أن يلبس ملابس المرأة أو المرأة تلبس ملابس الرجال، لأن المسألة وقع لا تخلو من إشكال. لا نستطيع أن نقول هناك جواز مطلق، ولا نقول هم هناك منع مطلق، فلا بد للإنسان أن يحتاط في المقام. هذه مسألة. ثم الخنثى، هذه الخنثى طبعا الخنثى فيها كلام، هل الخنثى أما لأنه يقولون الموجود في بالنسبة للرجل يعني للعالم البشر إما ذكر وإما أنثى، ما عندنا طبيعة ثالثة، إما ذكر وإما أنثى. فإذا كان إما ذكر وإما أنثى، فالخنثى مسكينة هذه تستعد يشكل عليها أن تلبس ملابس الرجل لأنه يحتمل أنها أنثى، ويشكل أن تلبس ملابس الأنثى ليحتمل أنها ذكر رجل. فهذا تحتاط بطريقة معينة، أنه لا تكون لا متشبهة بالرجال ولا متشبهة بالنساء. هذا إذا قلنا أنها أما رجل وإما امرأة، أما ذكر وإما. وإذا قلنا لا، أصلا طبيعة ثالثة طبيعة ثالثة، فهنا بعد هذه مشكلة. هنا طبعا في كلام بين هذه الطبيعة ثالثة كذا، بحث بمحله. قال: ثم إن الخنثى يجب عليه ترك الزينتين المختصتين بكل من الرجل والمرأة، يعني يلبس الملابس المشتركة عشان يحل الإشكالية. هناك ملابس تقريبا مشتركة، أحسنتم، أي كما صرح به جماعة، لأنه يحرم عليه لباس مخالفه في الذكورة والأنوثة، لأن احتمال ذكر فيلبس ملابس الأنثى حرام، احتمال أن يكون أنثى فيلبس ملابس الرجال حرام. وقال: وهو مردد بين اللبسين، لأن هذه القضية مرتبطة بعلم إجمالي، وعلم إجمالي محصور شبه محصورة، يعني أطرافها طرفين فقط، لباس الرجل بس أنا محرم علي التشبه، هذا جامع بينهما، هنا علم بالجامع وهو حرمة التشبه وشك في الأطراف، لكن أطراف محصورة. فمقتضى العمل الشرعي هنا هو الاحتياط، أن لا يلبس كلا اللباسين، واضح. قال: وهو مردد بين اللباسين فيجتنب عنهما مقدمة، يعني مقدمة لترك المحرم، لأنهما من قبيل المشتبهين المعلوم حرمة أحدهما، واضح. كما قلنا على نحو منجزية العلم الإجمالي بحرمة أحد اللباسين، لكن يقول: ويشكل حرمة اللباسين عليه، يشكل بناء على كون مدرك الحكم حرمة التشبه. إذا قلنا بأن مدرك الحكم هو حرمة التشبه، لأن هنا لا يقال تشبه إلا إذا علم بالمتشبه بأنه تشبه، يعني علم تفصيلان، أما على الإجمال لا يسري. يعني متى يكون إذا قلنا بأن الحرمة هي حرمة التشبه، متى يكون إذا علم أن هذا تشبه؟ لأن هو لبس، لا أصلا هو لا يعلم أنه رجل أو امرأة، فيلبس أي لباس، حين يلبس لباس المرأة فيحتمل أنه امرأة فتشبه بالرجال غير معلوم، فإذا لبس لباس الرجل فيحتمل أنه رجل فيلبس لباس الرجل، فإذا كان يحتمل أنه رجل فلا يسمى لباس الرجل تشبه بالرجل وهو في حال كونه امرأة مثلا. فإذا على هذا المعنى أنه لا يعلم تفصيلا، فمدار الحكم الذي ذكرناه هو العلم التفصيلي، أما العلم الإجمالي لا يتم في المقام، واضح. قال: ويشكل بناء على كون مدرك الحكم حرمة التشبه، بأن الظاهر من التشبه صورة علم التشبه، لاحظ، أي صورة عن علم التفصيلي. والخنثى كما قلنا لا يعلم تفصيلا من كونه امرأة أو رجل، وبلا إشكال لا يكون عليه حرام، ولكن كما قال البعض هذا يرده بأنه يكفي العلم الإجمالي أن يكون منجز، مدام هناك علم إجمالي بالحرمة بحرمة التشبه والأطراف محصورة، فلا بد أن يلتزم بأنه لا يلبس إلا الملابس المشتركة، واضح هذه المسألة أخواني. قال: ويشكل، يعني حرمة كلا اللبسين، ويشكل بناء على كون مدرك الحكم حرمة التشبه، بأن الظاهر من التشبه صورة علم المتشبه، أي صورة العلم التفصيلي. هذا تمام الكلام بحمد الله في المسألة الثانية، إن شاء الله قد ندخل إلى المسألة الثالثة، مسائلها المهمة نسبيا وأصلا يعني مبتلى بها، يعني هذا من المسائل وقعنا المبتلات، هذا المسائل المهمة، واضح أخوان؟ إن شاء الله هذا البحث. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.